واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمجلس هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتناول فيه الحديث عن نبيين كريمين معا، ألا وهما اليسع وذو الكفل عليهما السلام. وبين يدي الحديث عن هذين النبيين الكريمين، فلا بد أن نذكر بأمر مهم جدا يتعلق بقصص الأنبياء، قصص الأنبياء عليهم السلام. ذلكم الأمر هو أن قصص الأنبياء إذا سرد فهو على نوعين. النوع الأول يسرد لذكر أخبار هؤلاء الأنبياء ومعرفتهم، زد على ذلك تفسير القرآن. فالقرآن الذي يتناول قصصهم، إذا درس المسلم قصص الأنبياء فهم القرآن، أي هناك غرض يسميه العلماء الانتفاع، النفع، أي لكي ينتفع من هذه القصص، إما بمعرفتهم، ثانيا بفهم كلام ربهم سبحانه، وأهم شيء دائما هو أخذ العبرة من دعوتهم وصبرهم وجهادهم وحسن بلائهم. وهناك أمر آخر، نوع ثاني تسرد من أجله قصص الأنبياء، وهو ليس للنفع ولكن للدفع، أي لبيان ما علق في أذهان المسلمين عوامهم، بل إنه قد علق حتى بخواصهم، ما علق في أذهانهم من بعض الأوهام وبعض الأكاذيب التي توجد في الكتب، سواء كتب التفسير أو كانت كتب قصص الأنبياء. ولا شك أن هذا النوع من القصص أيضا مطلوب، أي هذا النوع من السرد أيضا مطلوب، لأنه ذب ودفاع عن حوض هؤلاء الأنبياء الكرام. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بد للمسلم أن يعلم ويتدارس مع إخوانه أحيانا بعض الأمور التي لا تصح عن هؤلاء الأنبياء بيانا لها، حتى يحترز منها ولا يرويها ولا يعيدها. فمقدمة بين يدي الحديث هذا عن هذين النبيين، نذكر بأن عدة الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن الكريم هم 25 نبيا، فكنا قد تناولنا بعضهم، فتناولنا الحديث عن آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم نبي الله إبراهيم، ولوط، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف. وبدأنا حديثنا عن قصص الأنبياء هذه السنة بالحديث عن شعيب وأيوب، وأيوب عليهم السلام جميعا. هؤلاء قد تحدثنا عنهم وذكرنا أهم وأصح ما جاء في أخبارهم وآثارهم، ولا يزال الحديث عن إليسع وذي الكفل وإلياس وإدريس وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. أما إمام الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام محمد فيتناوله المسلمون بدراسة السيرة تفصيلا كما هو معروف. هناك من الأنبياء ممن ذكرنا ذكروا, هؤلاء ذكروا في القرآن, هؤلاء الذين ذكروا في القرآن منهم من لم يأتنا شيء من أخباره إطلاقا, لم يذكر في الكتاب ولا في السنة شيء من أخباره ولا شيء عن دعوته ولا شيء عن موقف أمته, فكنبي الله إلياس ونبي الله ذي الكفل, هذان النبيان لم يذكر شيء عنهما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, حتى إنك من أجل ذلك لتجد بعض أهل العلم والمشهود لهم بالباع وقف موقفين من هذا الأمر, أنه يأتي نبي يذكر في القرآن وليس لدينا شيء من أخباره, ففريق وقف موقف الإنكار ينكر نبوته يقول هذا ليس بنبي, أو يتوقف فيه كما فعل الإمام الطبري حيث توقف في نبوة ذي الكفل, فمنهم من ينكر وينقل في ذلك بعض الأخبار عن بعض السلف وسنبين إن شاء الله تعالى ما فيها. هذا الفريق الأول عندما لم يجد شيئا عن هذين النبيين ربما أنكر نبوتهما أو على الأقل توقف فيها, والفريق الثاني هذا يلجأ إلى أخبار بني إسرائيل المليئة بالخرافات والأكاذيب والأساطير, ولا يخفى على مسلم ما تحويه كتب بني إسرائيل من الأخبار التالفة والأخبار الموضوعة والتي لا تستند إلى دليل أصلا, فيذكرون وتراهم يكثرون من ذكر بعض الأخبار عن نبي الله ذي الكفل وعن نبي الله إلياس طمعا في ملء الجزء الخاص بهم في قصص الأنبياء. لا يكون لنا هذا الغرض, إن وجدنا شيئا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بعض الأنبياء نذكره ونشرحه ونقف عنده ونستنبط منه الأحكام, وإلا فلا يسعنا إلا ما وسع كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصواب أن يقال ليس بالضرورة أن يقص الله تعالى علينا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل نبي شيئا, هذا ليس بالضرورة, بل حسبنا الإيمان بنبوته, هذا هو الواجب, فالإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان, فنؤمن بمن ذكره الله تعالى منهم, والله عز وجل حجب علينا معرفة معظم الأنبياء 25,000 والمرسلون 25,000, ثم ترى الأنبياء 314,000 نبي, يعني حجب علينا هذا الجم الغفير من الأنبياء, فهذا لا يضر, لم يكلفنا الله تعالى بالإيمان بمن لم يذكرهم لنا, فكذلك لم يكلفنا بأن نبحث عن تفاصيل تتعلق بكل نبي, ما ذكره لنا الله سبحانه وتعالى آمنا به كل من عند ربنا, ولم يذكره لنا إلا لما فيه من المنفعة العاجلة والآجلة, وما حجبه الله عنا فلنكتفي بما سكت عنه, لا نبحث عما سكت عنه ونكتفي بما ذكره, فهو يعلم أنه لا ينفعنا, وزد على ذلك قس كما ترى في أخبار بعض الأنبياء أنهم يريدون البحث والتدقيق عن كل شيء, عصا موسى من أين صنعت, عصا موسى ما الذي يفيدك إذا علمت أن عصا موسى صنعت بخشب من شجر الصنوبر أو بخشب من شجر البلوط أو غير ذلك, ما الذي ستستفيده؟ لا تستفيد شيئا, فالإنسان دائما يجعل ركيزة يسير عليها في حياته وفي تعلم دينه هو أن الشيء الذي يذكره الله تعالى هو الذي علينا أن نتدبره ونتأمل, الذي يذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام, أما الشيء الذي لم يذكره فليس فيه فائدة, اللهم إلا إذا كانت هناك أبحاث توصل إليها علماء علماء أي عصر، فعندئذ المسلم يتكلم بذلك ولا يجزم، يقول أنه عثر على كذا وكذا ولكنه لا يجزم. هذا أولا. إذن ليس بالضرورة أن يذكر الله تعالى لنا عن كل نبي شيئا، ماشي بالضرورة. ثانيا، لو لم يكن ذو الكفل نبيا واليسع نبيا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا، فهو الذي بين لنا القرآن دقيقة وجليلة. على الأقل، على الأقل يتوقف، على الأقل كما توقف في من؟ في ذي القرنين وتبع. فقد روى الحاكم البيهقي بسند صحيح، والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري تبع أنبي أم لا، والله ما أدري ذو القرنين أنبي أم لا، والله ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام توقف في نبوة تبع وذي القرنين، توقف، أي لم يجزم بذلك، أي على الأقل كان ينقل أيضا عن نبي الله ذي الكفل أنه توقف فيه. وثالثا، نسرد على مسامعكم الأدلة القاطعة على نبوة ذي الكفل اليسع وما جاء عنه، ثم نتطرق إلى نبي الله ذي الكفل. أما اليسع عليه السلام فقد ذكر الله تبارك وتعالى مرتين في كتابه، ذكره من جملة الأنبياء الذين آتاهم الله الحجة، آتاهم الله الحجة والحكمة، وآتاهم الله النبوة، زد، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يقتدي به. فلا شك أن هذا كاف في الدلالة على نبوة إلياس عليه السلام. قال تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. انظر ذلك التسلسل، الأنبياء 18 النبي يذكرهم الله تعالى جملة في سورة الأنعام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذا الموضع الأول ذكر الله تبارك وتعالى فيه إلياس من جملة الأنبياء الذين أتاهم الله حجتهم، زد، والحكمة والنبوة. ماذا قال بعدها؟ أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. حتى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. هذا الموضع الأول. وذكره الله تعالى في موضع آخر وفي سورة صاد، فذكروا من جملة الأنبياء الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يتأسى بهم في ماذا؟ في الصبر على الدعوة والأذى. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى أن يقتدي بهؤلاء إذا سمع الأخبار، لأن الإنسان إذا علم أن هذا الطريق قد سار عليه ناس آخرون صبر على البلاء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهنا الله تعالى يذكر من؟ يذكر أنبياء. فذكر أول ما ذكر، ذكر نبي الله داود، فقال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ثم ساق قصته، ستأتي معنا إن شاء الله، ساق قصته في سورة صاد، حتى ذكر ابنه سليمان عليه السلام، قال: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فساق قصة سليمان حتى وصل إلى نبي الله أيوب عليه السلام وما كان عليه من شدة البلاء الذي رأيناه في قصته، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار حتى قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ما معنى الأخيار؟ ليست الأخيار، عندما تسمع كلمة الأخيار ظن بالإنسان الخير، لا، أعظم من ذلك. الأخيار أي المختار، أي قال القرطبي رحمة الله عليه: أي الذين اختيروا للنبوة. كل من الأخيار أي إن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم للنبوة، ولا يختار الله عز وجل إلا من كان خيرا. ونبدأ بإلياسع، طبعا نحن نتكلم الآن عن نبي الله إلياسع، اسمه اسم عبراني كما لا يخفى، اسم عبراني، فهو من بني إسرائيل، فهو من بني إسرائيل. وقد ذكر المؤرخون سواء الذين اعتمدوا على الأخبار القديمة أو الذين اعتمدوا على ما وجدوا من آثار بعدما نقبوا يجدون آثارا كتبت. وبعض الناس يكتب ما يحدث في تلك الأيام الخالية، يكتب إما ينقش على الحجر أو غير ذلك، فيكتب أمورا تدل على وجود شخص معين. فالذي دل عليه أخبار القديمة زد والبحوث التي وصل إليها علماء الآثار أن نبي الله إلياس بعث إلى بني إسرائيل الذين كانوا بالشام، تكلمنا عن الشام، الذين كانوا بالشام بعث إلى من سوريا إلى فلسطين، طبعا ما كانت اسمها هكذا، كان اسمها قديما أورشليم، بعث إلى جوبر وبعلبك وأورشليم بالقدس اليوم، هذه كلها ناحية الشام أرسل إليها نبي الله إلياس، فهو أرسل إلى بني إسرائيل الذين كانوا مقيمين بالشام، وذلك بعد أن ظهرت فيهم عبادة الأوثان وفشى فيهم الفسوق والعصيان. وكانت تلك المرحلة يتميزت بأمرين، تميز بأمرين، أولا هو وجود ملوك وجبابرة من بني إسرائيل، يعني تلك مرحلة هك لا ندري كيف انزلق اليهود فأمسكوا زمام الأمور، فكان منهم جبابرة وكان منهم ملوك قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء وقتلوا عددا كبيرا من أتباعهم. والشيء الثاني الذي كان يميز هذه المرحلة كثرة الحروب بين الآراميين واليهود، كانت هناك كثرة حروب، ولا شك أن هذين الأمرين قتل الأنبياء زد قتل أتباع الأنبياء زد كثرة الحروب، ماذا الذي يحدث؟ يظهر الشرك من جديد ويظهر الفسوق يظهر العصيان، فأراد الله عز وجل برحمة منه وإقامة للحجة أن يرسل نبيه إلياس إلى هؤلاء، ولكن لم ينقل شيء عن دعوته، لم ينقل شيء عن دعوته ولا عن موقف قومه منه. إذن الذي يذكر لك شيئا عن إلياس أنه كان فعل أو قيل، لا هذا لا يصح شيء. إلياس قول بعث إلى بني إسرائيل بالشام وذكر الله عز وجل مرة في القرآن يثني عليه وانتهى. نعم عثر هؤلاء الباحثون على معابد ترجع إلى ذلك العصر، فنسأل الله تعالى ولعل أن يكون الله قد كتب لدعوته القبول، وما ذلك على الله بعزيز، فقد كتبها لإبراهيم وذريته، هناك من الأنبياء من كتب القبول في دعوته، فظهور المعابد وجود المعابد مؤرخة بذلك العصر يدل على أنه ربما كتب له القبول الكبير لدعوته. أما ما يذكرونه أنه مع إلياس أنهم كان معا وكان مختبئين بجبل قاسيون، جبل قاسيون هذا جبل لا يزال إلى اليوم يطل على دمشق، جبل قاسيون هذا لا يزال العوام يظنون فيه أشياء كثيرة، هو جبل نعم دفن فيه كثير من العلماء، فيقولون أنه كان يختبئ هناك إلياس وإلياس، وهذا مما لا دليل عليه البتة. إذن فالرجاء المسلم إذا بلغ يقرأ في كتاب عن أنبياء الله وليسع ليس له شيء ولا يذكر شيء من دعوته ولا من موقف قومه منه، اللهم إلا ما يقال إنه قد عثر عليه، هذا الأول إلياس. أما ذو الكفل عليه السلام فقد أرسله الله تعالى أيضا إلى بني إسرائيل الذين كانوا مقاطنين بالشام، وأرسله إلى دمشق وضواحيها، إلى دمشق وضواحيها، وقد ذكره الله تعالى مرتين أيضا في كتابه الكريم، ذكره في سورة الأنبياء، لاحظ سورة تسمى بسورة الأنبياء، فكيف يعقل أن يقال إن ذا الكفل ليس بنبي؟ ذكره في جملة المرسلين بعد قصة أيوب ليتأسى النبي عليه الصلاة والسلام بما كانوا عليه من الصبر على الأذى، حيث قال سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذا النص وحده كاف بأن نجزم به بأن ذا الكفل كان نبيا من الأنبياء. وذكره في سورة صاد بعد قصة أيوب أيضا، شوف لاحظ دائما يذكر بعد قصة أيوب، لذلك اخترنا أن نذكر نحن أيضا اليسع وذا الكفل بعد قصة أيوب، حيث قال سبحانه واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وكل من الأخيار. فردا على هذا الفريق الذي ينكر أنه نبي أو يتوقف فيه، فلا بد أن يتأمل المسلم هذه الآيات أن الله يذكره في زمرة 15 النبي يذكر ذا الكف بين 15 النبي في سورة الأنبياء، ويذكره في سورة صاد بعد ذكر بعض قصص الأنبياء. فلا شك أنه لا يمكن أن يقال إنه ما كان نبيا. اعتمد الطبري رحمة الله عليه، أي قد يقول قائل وأي شيء اعتمد عليه هؤلاء؟ للأسف اعتمدوا على بعض الآثار يحكونها عن السلف، وهي في الحقيقة من الإسرائيليات. شوف، ليس كل ما تسمعه هو صواب حتى عن بعض السلف. ليس كل ما يلمع ذهب، مش كل حاجة تبرق قل ذهب. فالعلماء يقررون، الذي يدرس أصول الفقه ويدرس أصول علوم القرآن يدرك تماما أن شرط قبول قول الصحابي، وما أدراك ما الصحابي؟ الصحابي يعني أقرب الناس إلى فهم القرآن، عاش مع القرآن، عاش مع نبي أنزل عليه القرآن. صحابي يقول لك إذا قال شيئا من الأمور التي تعد من الغيب أو أخبار الأمم السابقة، قلت توقف، هذا شكون؟ صحابي وما أدراك. يجي صحابي يقول لك شيء من أمور الغيب أو شيء من أخبار الأمم السابقة، هنا يقول لك العلماء توقف، لا تأخذ بقولي حتى تنظر هل كان يأخذ عن بني إسرائيل ولا لا، هل كان يأخذ عن بني إسرائيل. لأن هناك بعض الصحابة رضي الله تعالى كانوا يجالسون من أسلم من أهل الكتاب، والذين أسلموا من أهل الكتاب صاروا يقصون بحسنية، يقصون كثير من الأمور فحملها الناس عنهم. المهم، بعض السلف ينقل عنهم الطبري رحمة الله عليه أنه سمي ذا الكفل، لاحظ هو عبري عبراني، ويريدون أن يشتقوا من اسمه معنى عربيا. قالك سمي ذو الكفل من الكفالة، فإن نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملوك أمره بأن يتكفل بأن يصوم الليل النهار فلا يفطر، ويقوم الليل فلا ينام ولا يغضب. وكان ذو الكفل في زعمهم تزدريه الأعين، أي يحتقرونه، ما كانوا يظنون أنه سيفعل هذا. فقام بذلك خير قيام، ووفى بما عاهد عليه ذلك الملك أو النبي. لاحظ، هذا الخبر هذا أصله من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل لا يمكننا أن نصدقهم ولا نكذبهم، وخاصة في الأمور التي تمس ديننا. يعني القرآن يشير إلى أنه نبي، وهنا يجي يقول لك ليس بنبي. عوام الشاميين عوامش إلى الآن يظنون أن قبره بجبل قاسيون الذي حكيت عنكم، يظنون أن قبره هناك. فاعلم يا أخي الكريم، اعلم هذا وضعه قاعدة في ذهنك، لا يصح أبدا، لا يصح ولا يعلم قبر نبي إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الطبري وابن كثير وغيرهم من العلماء وابن تيمية، لا يعلم قبر واحد من أنبياء الله تعالى إلا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله له دعاء فلم يتخذ قبره وثنا يعبد. وكان يستعيذ في آخر حياته ويلعن اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالله عز وجل قد أخفى عن هذه الأمم، أخفى عنها قبور الأنبياء حتى لا يظهر الشرك من جديد. المهم، هذا من الأوهام التي تنطلي على العوام فلا يلتفت إليها. واعتمد من أنكر نبوته على ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري. لاحظ، هذا ما جعل الطبري ينكر أيضا نبوته، ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أنه قام في الناس خطيبا مرة حتى قال لم يكن ذو الكفل نبيا. أبو موسى الأشعري يقول لم يكن ذو الكفل نبيا، وهذا الأثر ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به، ولو صح لحملنا، لأنه شو وش قال، لحملنا أنه يتكلم عن شخص آخر، شخص آخر ربما اسمه ذو الكفل أو الكفل أو غير ذلك. لماذا أقول هذا؟ فإن هناك حديثا أسرده عليكم ربما هو الذي جعل بعض الناس ينكرون نبوة ذو الكفل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، إذن فهو في دواوين السنة معتبرة. حديث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد سبعا، تقال سبع مرات ولا أكثر، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال، شوفوا شو يقول، فرضنا لو صح هذا الحديث، يقول كان الكفل من بني إسرائيل، هل قال ذو الكفل؟ قال الكفل. كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، أي إنسان لا يتقي الله في شيء، لا يتورع من ذنب عمله. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا، أي دينارا ذهبي، على أن يطأها. قال فلما تمكن منها أرعدت وبكت، فقال أأكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل ما فعلته قط. فرجع عنها، رجع عنها وقال اذهبي والدنانير لك. هذا تشبه القصة، تشبه أصحاب الثلاثة الذين سد عليهم الغار، الذين سد عليهم الغار بحجارة. فلما تمكن من ابنة عمه قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام ودعا الله بذلك العمل ففرج الله عنه. تشبه هذا، قال اذهبي فالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا، والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات في ليلته، فمات في ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله عز وجل للكفل، قد غفر الله عز وجل للكفل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولكنه ضعيف لا يحتج به. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وفي قال وهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر، وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله قال هو ضعيف في سنن الترمذي. فنلاحظ هذا الحديث لو صح، لو صح هو لا يضر، لو صح لا يضر، فنقول إنه يتحدث عن رجل اسمه الكفل وليس يتحدث عن رجل اسمه ذو الكفل، حتى نقول إن ذو الكفل لم يكن نبيا. لذلك ابن القيم قد ذكر هذا الحديث في مرارا في كتبه منها روضة المحبين، كان يقول رجل ما كان يقول نبي. فالخاتمة إخواني الكرام، الخاتمة أن إلياس وذا الكفل نبيان كريمان معظمان، فخم أمرهما في كتاب الله، أثنى عليهما الله تبارك وتعالى، ولا يصح شيء عن أخبارهما ولا عن دعوتهما ولا عن موقف قومهما منهم. إنما الذي تدل أخبار القدماء وبحوث المعاصرين أنهما أرسلا إلى بني إسرائيل الذين كانوا يقطنون الشام، هذا أرسل إلى مناطق عدة إلى غاية أورشليم، وهذا أرسل إلى دمشق وضواحيها. ولنكتفي بما جاء في كتاب الله، ولنسعى أن نقتفي بمن أمرنا الله عز وجل، فإنه ذكرهم في مقام الصابرين، فلا شك أنهم أوذوا وصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.